بسم الله الرحمن الرحيم. تم الانتهاء ولله الحمد من استعراض الروايات التي استند إليها الأعلام في إثبات قاعدة الإلزام، وقد كانت النتيجة التي وصلنا إليها عدم صلاحية شيء من النصوص المذكورة في مقام الاستدلال، ذلك أن النصوص المذكورة إما ضعيفة سنداً وإما ضعيف دلالة وإما ضعيف سندا ودلالة. وقلنا بأن المستفاد من النصوص المذكورة عبارة عن قاعدة المقاصة النوعية وقاعدة الاحترام أو قانون الاحترام، أو عبر قاعدة الإقرار، إقرار الإنسان على نفسه بما يلتزم ويتدين. وهاتان القاعدتان لا ربط لهما من قريب أو بعيد بما يود الأعلام الاستناد إليه وإثباته من خلال قاعدة الإلزام، بل قلنا أن بعض النصوص المستند إليها في المقام لو كان بينها ما يصلح للدلالة على الإلزام للآخر بما يكون فيه نفع وفائدة للإمام، فإنها سوف تكون خاصة بموردها ولن تكون عامة تفيد قاعدة كلية أو تعطي موجبة كلية بصورة واسعة. النتيجة وصلنا إلى أمر مفاده عدم إمكانية البناء على قاعدة الإلزام من قريب أو بعيد بما هو مورد كلام الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقي. قلنا لو سلمنا بتمامية المقتضي في قاعدة الإلزام، وقلنا بأن المتفاهم العرفي لا يرى خصوصية الموارد التي دلت عليها، مثلا جاءت عندنا رواية دلت على إمكاني بناء على التسليم بدلالتها، جاءت دلت على إمكان إلزام غير الإمامي في باب النكاح أو في باب الطلاق أو في باب الميراث، قلنا بأن هذا يوجب اختصاص المورد بمورده، فيكون النص خاصا بالمورد ولا يتعدى منه إلى غيره، عدل لو لا؟ طيب، الآن لو قيل بأن المتفاهم العرفي لا يرى خصوصية للموارد المذكورة، بل يرى إمكانية دلالة النصوص المذكورة على مفهوم كلي أو على عنوان كلي عام وهو الإلزام بقول مطلق كما عليه أعلام الطائفة، قلنا تم المقتضي بهذه الكيفية، يبقى عندنا المانع وهو عبارة عن مجموعة من الروايات الصالحة لمعارضة المدعى المذكور والمانع من الاستناد إليها. لكن قبل أن نتعرض للنصوص المذكورة نشير لأمر ذكره السيد السيستاني دامت أيام بركاته في تقرير بحثه، وهو عبارة عن النصوص التي قد يستند إليها في إثبات قاعدة الإلزام مع أن موضوعها ليس غير الإمامي المسلم، بل موضوعها غير المسلم من غير الإمامية. وقد قسمها السيد السيستاني مد الله في عمره الشريف إلى قسمين. طبعا أشار إلى أن ممن اعتمد هذه النصوص أو بنى على مدلولها وأنها تدل على إلزام غير المسلم من أصحاب الديانات السماوية الأخرى صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة في كتاب النكاح في شرحه لكلام صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه، حيث أن صاحب الشرائع قال هكذا في بحث المهر، ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح لأنه يملكانه. هكذا قال صاحب الشرايع. زين، علق عليه صاحب الجواهر: صح العقد والمهر حكما إذا كان كذلك في دينهم، بمعنى إقرارهم على ما في أيديهم وعدم التعرض لشاهدنا، وإلزامهم أو بمعنى إقرارهم على ما في أيديهم وعدم التعرض له، وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم. فإن تعبير صاحب الجواهر إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم إشارة إلى الاستناد إلى قاعدة الإلزام، فهو يقرر أن قاعدة الإلزام تعم الكفار أيضا وليست مختصة بالمسلمين. من هنا استدعى الأمر ملاحظة النصوص التي يمكن ذكرها في المقام للدلالة على القاعدة المذكورة. ولذا قل جعل السيد أطال الله في عمره الشريف النصوص على طائفتين: الطائفة الأولى النصوص التي دلت على صحة الأسباب التي يتوسلون بها إلى حصول الملكية وما يلحق بها من الروابط بين الشخص والمال، طبعا مع ملاحظة أن هذه الروابط ليست مشروعة عند المسلمين أو للمسلمين. طيب، هنا هل يحكم بالصحة الواقعية كما يظهر ذلك من عبارة صاحب الشرائع قدس الله تربته الطاهرة، أو يحكم بالصحة من حيث أنه يصح للمسلم أن يتعامل مع الروابط الحاصلة بالأسباب المشروعة حسب الأديان الأخرى معاملة الصحة، ولا بد من احترام هذه الروابط وتنزيلها منزلة الروابط الواقعية؟ يعني أن السبب خب ليس صحيحا واقعا وإنما ينزل. ولذا لو استبصر الذمي يعامل مع ما صدرت منه من المعاملات معاملة الصحة. طيب، الطائفة الثانية من الروايات وهي الروايات الواردة في الروابط الزوجية والتي يعبر عنها بالسبب في كتاب الميراث في مقابل النسب. طيب، لو لم نتمكن من استفادة قاعدة الإلزام من هذه النصوص على فرض تماميتها واستفيد منها قاعدة أخرى، فهنا يأتي بحث: هل يمكن تعميمها بالنسبة إلى المخالفين أيضا المسلمين غير الإمامية أو لا؟ نبدأ بالقسم الأول. القسم الأول أو الطائفة الأولى من النصوص كما عرفت في مدلولها احتمالان: الاحتمال الأول أن تكون ناظرة إلى إثبات الصحة الواقعية للمعاملات الصادرة من الكفار. الاحتمال الثاني البناء على أن هذه المعاملات فاسدة بالعنوان الأولي لكنها صحيحة بالعنوان الثانوي، بمعنى أنها تصح ممن يعتقد صحتها لا مطلقا. انجي الآن إلى الطائفة الأولى من الروايات وهي تشتمل مجموعة من النصوص، منها على سبيل المثال ما معتبرة محمد بن مسلم واردة في الوسائل المجلد 15 صفحة 155. أنا بحاول أني أختصر ما أطيل كثيرا في قراءة الأسناد لأن احنا كان القرار أن احنا نمضي. صفحة 154 باب 70 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير والميتة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم صحيح أعلائي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم قال عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. تدل هذه الرواية على جواز أخذ المسلم ثمن الخمر أو الخنزير الذي باعه الذمي من باب استيفاء الدين الذي للمسلم على الذمي أو من باب الجزية التي يلزم الذمي بدفعها لمن؟ للمسلمين. خب، القدر المتيقن من هذا النص دلالته على معاملة الغير مع المعاملات الفاسدة الصادرة من الذمي معاملة الصحة واحترام الروابط الحاصلة لهم بعدها ملك بعدها ملكا لهم. أما استظهار أن ما يدفعه ملك له يعني البناء على أن العقد الصادر منه عقد صحيح فلا يمكن استفادة ذلك من الرواية. خب، وبالتالي لا يرتب الأثار. فإذا أقصى ما تدل عليه هذه الرواية شأنها شأن بقية الروايات التي ستسمع دلالتها على جواز أخذ المال منهم، لكن ترتيب آثار الصحة على ما يؤخذ منهم والبناء على أن المعاملة الصادرة منهم صحيحة والالتزام بذا المعنى هذا غير واضح. خب، طيب، إن قلت ألا يستفاد من قوله عليه السلام عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر إلى آخرة أن الخنزير والخمر وأشباههما يعتبر مملوكا لهم، وذلك لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عبر عن ذلك بقوله في أموالهم، فيدل ذلك على ثبوت الصحة الواقعية. قلت إنصافا استفادة هذا المعنى من النص مشكل جدا، فإن الذي يجب عليهم هو إعطاء الجزية، والجزية مجعولة في أموالهم، خب، ويجوز أخذها منهم من كل ما يكون تحت أيديهم سواء كان مما حصل بالأسباب الصحيحة عندنا أما حصل بالأسباب الفاسدة عندنا الصحيحة بنظرهم، وهذا من باب استحصيل الشيء. نظير استيفاء الإنسان دينه، فإن استيفاء الإنسان دينه إنما هو يأتي فيأخذ من الذمي ما له على الذمي، لا أنه أخذ من الذمي ثمن الخمر أو ثمن الخنزير أو ثمر الكلب. أيضا من نأخذ منه الجزية، إحنا أخذنا من الذمي شنو؟ الجزية. أما أنه ما هو منشأ مال الجزية إحنا ما لنا علاقة في ذلك من قريب أو بعيد. ولذا إنصافا لا دلالة للتعبير المذكور من قريب أو بعيد على أن المقام مقام ملكية أو صحة واقعية من قريب أو بعيد أولا. ثانيا، إن المال المضاف إليهم لا يدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ لأن ما هو المقصود من المال؟ المال بحسب اللغة بمعنى الشيء المملوك، والإضافة للإنسان من باب أنه يعتقد ملكيته لهذا المال، أو بلحاظ أن العقلاء يتعاملون مع الإنسان تجاه هذا المال معاملة الملك وليس الملكية الواقعية. فإذا من وين تستظهر أن هذا ملكية واقعية؟ أقصى ما يستفاد أن العقلاء يتعاطون مع هذا الشيء الموجود خارجا أنه مملوك لمن هو تحت يده، من دون أن يلتفتوا أن هذه صحة واقعية صحة ظاهرية، ما يلتفتوا إلى هذا المعنى. يؤكد المعنى ما اشتمل عليه ذيل الصحيحة، فوزر ذلك عليهم. إذن التصرفات الخارجية في هذه الأعيان تعد وزرا ذنبا وخطيئا، وبالتالي يترتب الأثر. زين، ليش عد وزرا مع أن مملوك إليهم؟ هم لم يتصرفوا في مال الغير أو لم يتصرفوا في ملك الغير، وإنما تصرفوا في أشياء يملكونها، وإنما ذلك يعود لأن ثمن هذه الأشياء سحت. إذن النتيجة أقصى ما يستفاد من هذه الرواية هو إمضاء الإمام عليه السلام ملكيتهم، وبالتالي الملكية حكم وضعي منتزع من الحكم التكليفي أو في عرض الحكم التكليفي، وبالتالي يترتب الأثر. إذن النتيجة لا دلالة للرواية على الصحة الواقعية، وإنما دلالة الرواية على الاحتمال الثاني الذي تمت الإشارة إليه قبل قليل، وهو عبارة عن شنو؟ أن هذه المعاملة صحيحة ممن يعتقد صحتها، وإن كانت فاسدة بالعنوان الأولي. الرواية الثانية الموجودة في المقام، وهي معتبرة منصور بن حازم، واردة في الوسائل كما قلت، أطوي كشعا عن الأسانيد لكي لا يطول المقام، واردة في الوسائل المجلد 17 صفحة 232. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحل لي أخذها؟ فقال عليه السلام: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك. بعد دلالة واضحة فيما قدمنا ذكر قبل قليل، ما لنا علاقة بمنشأ المال الموجود تحت يده، نحن علاقتنا بأن ذمته مشغولة للآخذ بمبلغ وقدره، فالآخذ إنما يحق له أن يأخذ دراهمه لكي تفرغ ذمته المأخوذ منه، أما كيف حصل المأخوذ منه دراهمه ما لنا علاقة. خب،
خصوصا شيخنا أن المال يعني الدراهم والدنانير ما يأخذ منه الجزية وغيرها من الأمور المثلية، فلا يشتبه أن هذا الدرهم منشأه من الخنزير مما بيع من الخنزير، أو هذا منشأه من المباح.
والكلام على أساس أن مصدره أو منشأ حصوله مو ذات عينه يعني. خب، هذا ما يمكن. زين، فإذا هذا يدل على المطلوب أيضا. رواية ثالثة وهي صحيحة محمد بن مسلم بلي، واردة في المقام عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال بلي: في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس، أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام. يعني لي صاحب الدين حلال، خلي أخذ فلوسه، أما للبائع حرام. ليش؟ لأن المعاملة باطلة غير صحيحة. أيضا معتبرة البيزنطي عن داود بن سرحان، خب، وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها؟ فقال لا بأس، أو قال خذها. إذن هذه الرواية تدل على شنو؟ تدل على هذا المعنى، تدل على أن المقام مقام جواز الأخذ. طبعا هنا قد يقول قائل بأن هذه الروايات الأخيرة صحيحة محمد بن مسلم، معتبرة البيزنطي، صحيحة زرارة، هذه اشتملت على التعبير بكلمة رجل، طيب، ولم يرد فيها التعبير بكلمة الذمي كما كان في صحيحة محمد بن مسلم الأولى أو في معتبرة منصور بن حازم، وبالتالي قد يتصور أن المقام مقام حمل مطلق على مقيد، فيقيد الرجل المذكور في هذه النصوص بخصوص الذمي بقرينة الروايتين المتقدمتين. واضح؟ إلا أن هذا الكلام في غير محله، وذلك لأن تقييد النصوص المذكورة فرع البناء على ماذا؟ فرع البناء على أن النصوص متعارضة، والحق أن النصوص غير متعارضة، فإن النصوص مثبتة، وما دامت مثبتة هو البناء على شنو؟ البناء على تحقق الملكية. إذا خرجنا بنتيجة من هذه النصوص أن مدلولها عبارة عن احترام الروابط الحاصلة للذمي، زين، والتعامل مع أمواله معاملة الصحة، أو التعامل مع علاقته بأمواله معاملة الصحة. أيضا من النصوص الموجودة عندنا في المقام ما دلت على أن الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن، منها موثقة عمار بن موسى في حديث طويل عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنزيرا ثم أسلم قبل أن يقبض الدراهم، هل تحل له الدراهم؟ طبعا للبائع، هل يحل له أخذ الدراهم؟ قال لا بأس. هذه مردها إلى شنو؟ مردها إلى جواز معاملة المسلم مع المعاملة الفاسدة الواقعة منه في حال الكفر معاملة الصحة، وأنه يحكم بملكيته الواقعية بعد إسلامه، لكن هذا لا يقتضي أن تكون المعاملة صحيحة واقعا حال كونه كافرين. لا. أيضا عندنا رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلم قبل أن يقبض الثمن، هل يحل لهما ثمنه بعد الإسلام؟ قال إنما له الثمن، نظير ما قلنا قبل قليل في من كان له دين على شخص فإن له النقد، ولا ربط له من أين حصل هذا النقد أو من أين توفر على هذا النقد، فلا بأس أن يأخذه. أيضا دي الرواية تدل على أنه بعد الإسلام يعامل مع المعاملة التي وقعت معاملة الصحة، ويكون حاله بعد الإسلام حال المسلمين، لكن لا يمكن أن يرتب على ذلك صحة واقعية. طبعا دي الرواية ضعيفة سندا لأنها واردة في كتاب قرب الإسناد، وطريق قرب الإسناد إلى كتاب إلى علي بن جعفر يمر بعبد الله بن الحسن، طيب، وعبد الله بن الحسن يحتمل قويا أنه حفيد حفيد علي بن جعفر، يعني الظاهر أن اسمه عبد الله ابن الحسن ابن علي بن جعفر الإمام الصادق عليه السلام، وهذا يشير إلى كونه من السادة الهاشميين، لكن لا يوجد في أيدينا في الحقيقة ما يمكن البناء على وثاقته واعتبار مروياته. يمكن أن نقول مقتضى كونه حفيدا لعلي بن جعفر أن يكون قد نشأ في ذلك البيت العلوي، ونشأته في البيت العلوي تمنع من أن يكون منحرفا عقائديا أو ما شابه، فذا أقصى ما كان قد يوجب حسن المعتقد لكن وثاقة لا. وبناء على كفاية الحسن في اعتبار الرواية يمكن البناء على قبوله. لكن أيضا الجزم بهذا الكلام من الصعوبة بمكان. خب هذا ما يمكن أن يذكر. أيضا الرواية منقولة من كتاب علي بن جعفر، وهنا عندنا احتمالان. مرة نقول بأن النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة من كتاب علي بن جعفر هي جزما كتاب علي بن جعفر، كما يصر على ذلك الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. فهنا يمكن أن نبني على اعتبار الرواية سندان، وإن كان صاحب الوسائل لم يذكر في مشيخته في نهاية الكتاب طريقا إلى كتاب علي بن جعفر، وذلك لأن للشيخ الطوسي قدس سره طريقا إلى كتاب علي بن جعفر، ولصاحب الوسائل طريق إلى الشيخ الطوسي، فبناء على قانون التعويض أو نظرية التعويض سوف نلتزم باعتبار مرويات الشيخ الطوسي من مرويات الشيخ الحر من كتاب علي بن جعفر. ده كلام صحيح. المشكلة في الاحتمال الثاني، وهو الذي نستظهره ونقويه، أن كتاب علي بن جعفر لم يصل، طبعا بناء على الطريق الأول سوف يكون وصول كتاب علي بن جعفر إلى الشيخ الحر بالإجازة. طيب، لكن الاحتمال الثاني وهو الذي نستظهره ونبني عليه، أن كتاب علي بن جعفر لم يصل للشيخ الحر قدس الله تربته الطاهرة بالإجازة، وإنما وصله بالوجادة، فإن نفس الكتاب هو اعتمده الشيخ المجلسي، هما وجدا كتابا واحدا، أجاز كل منهما الآخر بهذا الكتاب، فأجاز الشيخ الحر الشيخ المجلسي بهذا الكتاب، وأجاز الشيخ المجلسي الشيخ الحر بهذا الكتاب. والغريب أو تبغى تقول اللطيف، أمر عود إليك، أنهما اختلفا في نسبة الكتاب الذي قد أجاز كل منهما الآخر إياه، فنسبه الشيخ الحر قدس سره إلى من؟ إلى علي بن جعفر، ونسبه الشيخ المجلسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن يحيى بن عمران الأشعري. زين، فهذا نسب الكتاب لشخص وذاك لشخص، وكلاهما قد اعتمد نفس الكتاب الذي قد أجاز كل منهما الآخر، وبالتالي يصعب في الحقيقة ترتيب الأثر على هذين أو على هكذا كتاب أو بهكذا سند، فالرواية ضعيفة. أيضا عندنا من الروايات الموجودة في المقام ما دلت على ضمان المسلم إذا أتلف خنزير الذمي. عندنا معتبرة غياث عن جعفر عن أبي في حديث أن عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزيرا لنصراني، طبعا هنا لا ينبغي أن يتوهم أحد بأن النصراني مالك للخنزير ملكية واقعية. زين، نقول لا، التضمين لعله من باب إقدام المسلم على مخالفة قوانين الذمة، بما أن النصرانية في ذمة المسلمين فلا يجوز إتلاف ما يراه ملكا لا، أما أنها تدل على الملكية الواقعية وأن التصرف فيه حلال فغير ظاهر من الرواية. من ذلك أيضا النصوص التي وردت في حكم ما لو جعل الذمي أو أهل الحرب المهر خمرا أو خنزيرا. لاحظوا رواية عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام النصراني يتزوج النصرانية على 30 دنانا خمرا و30 خنزيرا ثم أسلم بعد ذلك ولم يكن دخل بها. قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول. طبعا دي الرواية قد تناقش سندا كما عن السيد الخوئي قدس سره، لأن سندها قد اشتمل على القاسم بن محمد الجوهري وهو ممن لم تثبت وثاقته بالتوثيق الخاص، لكن بناء على المختار من تمامية رواية المشايخ الثقات عن شخصين فإننا نبني على وثاقة قاسم بن محمد الجوهري كما ذكرنا ذلك في كتاب كلمات توضيحية، تجدون ذلك في بحث الصلاة إذا لم تخني الذاكرة. ابن أبي عمير روى عن قاسم ابن محمد الجوهري. خب، النتيجة أن هذه الرواية وأضرابها يستفاد منها، وقد عرفت أن المستفاد منها أن يتعامل، طبعا المستفاد من الروايات الآن القسم الأول، أن يتعامل المسلمون مع الكفار زين معاملة المعاملة الصادرة منهم، أن يتعاملوا معها معاملة الملكية، يعني ملكية تنزيلية وليست ملكية واقعية، وبالتالي ترتيب الآثار. طيب، هنا قد تشكل بإشكال فتقول: إنما ذكرتموه مبني على ماذا؟ مبني على الالتزام بأن الكفار زين مكلفون بالفروع. أما إذا قلنا بأن الكفار غير مكلفين بالفروع كما اختار ذلك شيخ الحدائق قدس سره والسيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه والأستاذ الشيخ التبريزي طيب الله ثراه، فلا مانع من أن تحمل النصوص المتقدمة على الصحة الواقعية. قلت: ذكرنا في محله مفصلا أن الحق ما عليه المشهور من البناء على تكليف الكفار بالفروع، وأن مستند صاحب الحدائق ومن تبعه من الأعلام رضي الله تعالى عنهم جميعا لا يصلح أن يكون دليلا يعول عليه في مقام الإثبات حتى يرتب الأثر من قريب أو بعيد. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى من النصوص، والتي تضمنت بيان شنو؟ تضمنت بيان معاملة مملوكات الذمي ملكية تنزيلية، طيب، ومن باب احترام قانون الذمة ليس إلا. انجي بعد ذلك إلى شنو؟ إلى القسم الثاني أو الطائفة الثانية من الروايات، وهي التي تكون متكفلة لبيان حكم الزوجية للكفار قبل إسلامهم وبعد إسلامهم وفي مقام ربط شخص بآخر وما شابه. هذا نحيل للبحث القادم، والحمد لله.